بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، سبق أن قرأنا في فقه المواريث في كتاب عدة الباحث، والآن نستعيد شيئاً من الأحكام المرتبطة بتقسيم التركات في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله. قلنا أيها الأحباب بأن الزوج له حالتين: حالة يأخذ فيها النصف، وحالة يأخذ فيها الربع، وأن الزوجة لها حالتين أيضاً: حالة تأخذ الربع، وحالة تأخذ الثمن. فالزوج يأخذ النصف إذا عدم الفرع الوارث، وهم أولاد الميت أو أولاد بنيه، ويأخذ الربع إذا وجد فرع وارث، وهم أولاد الميت أو أولاد بنيه. والزوجة تأخذ الربع إذا عدم الفرع الوارث، وتأخذ الثمن إذا وجد الفرع الوارث. والأم لها حالات، أحياناً نقول لها السدس، وأحياناً نقول لها ثلث الباقي، وأحياناً نقول لها الثلث. وتأتي مسألة رابعة لم تمر بنا في الفرائض أو في كتاب عدة الباحث، وهي إذا كان هناك لعان، فكيف نعاملها إذا وجد لعان بينها وبين زوجها؟ نقول نعطي الأم السدس إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، ونعطي الأم الثلث إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، ونعطي الأم أيضاً ثلث الباقي في المسألتين الغراوين أو المسألتين العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. وإذا كان هناك ملاعنة فقد يكون يعني ابنها هي التي ترثه، لأن والده لأن الرجل وإن كان موجود فهو لا ينسب إليه، والزاني لا ينسب إليه، وإنما له الحجر كما قال عليه الصلاة والسلام. نقول الأم لها حالات ثلاث، ومرت بنا ونحن الآن بصدد الحالة الرابعة. والأب له حالة يأخذ كل المال تعصيباً، وله حالة يأخذ السدس فقط إذا وجد فرع وارث ذكور، وإذا وجد فرع وارث إناث فهو يأخذ السدس وما أبقت الفروض، وهكذا. والأم حالة تأخذ فيها السدس، وحالة تأخذ فيها الثلث، وحالة تأخذ فيها ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وإذا كان هناك ملاعنة فلها أحكام أخرى. ما هي الملاعنة أيها الأحباب؟ يقول أحد الصحابة: حضرت ملاعنة وأنا عمري 15 سنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفتها الملاعنة أن يتهم الرجل زوجته بأنها أتت بفاحشة. نقول البينة: لا بينة لديه. نقول: أو حد في ظهرك؟ نجمع له بين أمرين كلاهما، أحلاهما مر المرأة دنست فراشا وجلدناه 80 جلدة، فنلجأ إلى الملاعنة، ونصت عليها الآية والذين يرمون أزواجهم، يعني لا يرمي امرأة أجنبية وإنما يرمي زوجاته بأنها فعلت كذا وكذا. وهلال بن أمية رمى زوجته برجل اسمه شريك بن سمحاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت الملاعنة بينهم. الرجل اسمه هلال بن أمية، والذي ادعي عليه هو شريك بن سمحاء، فتمت الملاعنة بين هلال وبين امرأته، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ما طريقتها؟ طريقتها أن نأتي بالرجل، لأننا إذا قلنا حد في ظهرك معناه أننا يعني أعظمنا عليه الأمر. هو يعني ابتلي بتدنيس فراشه كما يدعي، ويعني وجد عليه ما يعاب وما يحرم في عند الناس، ومع ذلك نجلده أو نلزمه أن يبقيها؟ نقول لا. هناك الملاعنة، ثم التفريق المؤبد. تفريق مؤبد، ما معنى تفريق مؤبد؟ نقول لو كان طلاق، طلق مرة نقول راجعها ما دامت في العدة، طلق اثنتين نقول راجعها ما دامت في العدة، طلق ثلاثا نقول إذا مات الزوج الثاني أو طلقها رغبة لا تواطؤا يصح أن ترجع للزوج الأول بعقد جديد. لكن إذا كان التفريق بناء على الملاعنة فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما صفته؟ يذكرون الصحابة رضوان الله عليهم الهيئة التي تمت فيها الملاعنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بالرجل فيقف، وهو واقف ما هو جالس للأهمية، لأنه إذا كان جالس يكون هادئ الطبع ولا يعني شيء يثقل كاهلة، لكن يقف لأجل أن يتصور وقوفه بين يدي الله عز وجل، فيقول أشهد بالله، أشهد يعني شهادة، فيقول بأن فلانة هذه الواقفة أمامكم وهي زوجته قد حصل منها كذا وكذا، ويأتي ثانيا ويقول ويعيدها، وثالثة ويعيدها، ورابعة ويعيدها، ثم الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا جاء للشهادة الخامسة يكون واحد من الموجودين يأتي ويضع يده على فمه يقول يا فلان اتق الله فإنها الموجبة. فقد يرعوي إذا كان كاذبا، وقد يرجع إلى الرشد والصواب إذا كان مدعيا، يضع يده على فمه ويقول اتق الله يا فلان فإنها الموجبة. إذا نطق بالشهادات الأربع وبالخامسة التي هي اللعن، واللعن ليس بالشيء البسيط، وإنما هو الطرد والإبعاد عن مضان رحمة الله، الطرد والإبعاد عن مضان رحمة الله. ثم يؤتى بالمرأة ويقولها، فتقول أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من كذا وكذا، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا جاءوا إلى الشهادة الخامسة، جاءت امرأة ووضعت يدها على فمها وقالت يا فلانة اتق الله فإن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة، فإن نكصت، فإن رجعت، فإن يعني هذه المرة اللي على هذه الرسول تلكعت فظنوا أنها سترجع إلا أنها نطقت بها. ثم بعد ذلك يفرق بينهم تفريقا معبدا. قد يكون مع اللعان نفي للولد، يقول أن هذا الذي في بطنها ليس مني، وأن هذا الولد المولود ليس مني، فيكون لا ينسب إلى الرجل وإنما ينسب إليها، فهي امرأة ملعنة والرجل لعنها وتبرأ من الولد فينسب إليها، فهي التي ترثه وورثتها كذلك يرثون. أما من كان لعنها هو وأولاده وإخوانه فلا يمتون إليهم بصلة. الآن أيها الأحباب، نجد في الخامسة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة تختلف عن الأولى والثانية والثالثة والرابعة. المرأة في الرجل في الخامسة يقول وأن المرأة في الخامسة تقول وأن لعنة الله عليها، وأن الرجل في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مضان رحمة الله. الخامسة تقول وأن غضب الله عليها، وأن غضب، هو يقول لعن وهي تقول غضب، وأن غضب الله عليها. والغالب أو الأصل في الغضب أن يكون ممن يعرف الشيء وينكره، يعرف الشيء ويخفي. المرأة في الخامسة لازم أنها تدري هل زنت ولا ما زنت، فهي عالمة بذلك، فلذلك الله عز وجل قال وأن غضب الله، لأن اليهود نجد أنه غير المغضوب عليهم، لأنهم غضب الله عليهم حيث عرفوا الحق وجحدوه، عرفوا الحق وأنكروه، فقال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه هي خلاصة الملاعنة. فالمهم، ولا يكون ذلك إلا عند حاكم. لو مثلا جاءوا عند واحد في الحرم وقال نريد نتلاعن عندك، نقول لا. لو جاءوا عند جارهم، لو جاءوا عند أي إنسان، لكن لازم أن يكون عند الحاكم الشرعي، وهو الذي يثبت ذلك ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا، لا يحق لأي منهم مراجعة الآخر سواء كان بعد طلاق أو بدون طلاق، فيفرق بينهم. فهنا ذكره المؤلف في الميراث، لأن الرجل الذي هو زوج المرأة لا يستحق ميراثا، وإنما يكون هناك تفريق. فإذا كان لهذا الحمل أو كان بعد أن يكبر كان له مال، فإنه لأمه ولحصبتها، أما ما يتعلق بالزوج أو عصبته فليس لهم علاقة بالمرأة. والآن أيها الأحباب نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الكافي عن الأحوال لميراث الأم، والأحوال لميراث الأب، والأحوال لميراث الزوج أو الزوجة. قلنا الزوج له حالتين، النصف الربع، الزوجة لها حالتين، الربع الثمن. الأم لها حالات، الأم لها حالات، السدس، الثلث، ثلث الباقي، الرابعة ذكرها الآن المصنف وإلا في الفرائض ما مرت علينا، وهي إذا كانت المرأة ملاعنة الأب أحيانا يأخذ جميع المال وأحيانا يأخذ السدس مع الفرع الوارث إذا كان ذكر، وأحيانا يأخذ السدس وما أبقت الفروض مع الفرع الوارث إذا كانوا إناثا، وهكذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وللأم حال رابع.
يقول فصل، لأن قلنا أنه أول شيء قال كتاب، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فلو جاء الكلام دفعة واحدة لأصبح ذلك شهقا على كثير من طلبة العلم، ولكن عندما يجزئه أبواب، عندما يجزئه فصول لينتقل الإنسان من فصل إلى آخر ومن باب إلى آخر، فهذا أسهل لطلبة العلم لاستذكاره. وحينما يقول كتاب نقول كتاب هو خبر لمبتدأ محذوف هذا كتاب، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب المواريث هذا، وهذا جائز في اللغة العربية كما يقول ابن مالك رحمه الله، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. نعم. وللأم،
وللأم حال رابع،
مر علينا ثلاث في الفرائض، في عدة الباحث مر علينا ثلاث للأم، نعطيها السدس عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، ونعطيها الثلث عند عدم الفرع الوارث أو عدم الجمع من الإخوة، ونعطيها ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، في المسألتين الغاراوين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فنعطيها ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم، وليس الثلث أو وليس ثلث المال كله، وإنما هو إما سدس وإما ربع، فقلنا ثلث الباقي تأدبا مع كتاب الله عز وجل. نعم.
وللأم حال رابع، وهو إذا لاعنها زوجها،
قلنا إذا لاعنها وذكرنا صفة الملاعنة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لنعرف أنه لو حصل قذف بدون ملاعنة نقول حد في ظهرك، لو جاء واحد وقال فلان حصل منها كذا وكذا وهو غير زوجها نقول لا حد في ظهرك، وإلا تثبت أن له أن يثبت معناه نجلده 80 جلدة حدا شرعيا لكونه تعدى بلسانه وقذف المحصنة أو قذف المحصن، فحد في ظهره. وهناك حد حسي وهو أن نجلد 80 جلدة، وحد أو عقوبة معنوية، عقوبة معنوية. وين شيخ عبد الله؟ وش العقوبة المعنوية؟ نسيت؟ لا لا شيخ علي دعه. قلنا حد القذف 80 جلدة، رجل أو امرأة، إذا قذف الرجل امرأة أو رجل فيثبت أو 80 جلدة، وإذا قذفت المرأة رجلا أو امرأة فتثبت أو 80 جلدة، هذا حد حسي نجلده 80 جلدة، وحد معنوي ما هو؟ شيخ علي إسقاط شهادته، إسقاط يعني ما تقبل شهادته حتى يرجع إلى الرشد ويتوب إلى الصواب وتثبت لدين ويثبت لدينا صلاح أمره واستقامة حاله. أما لو مثلا حصل منه قذف وجلدناه، جاء بكرة مشاهد، شاهد على بيع على شراء على كذا على نقول لا ابحثوا عن شاهد آخر، هذا لا تقبل شهادته، لأن الله عز وجل نص على ذلك في التنزيل إلا بعد أن يستصلح. فنقول هناك عقوبة حسية وهي الجلد، وعقوبة معنوية وهي إسقاط شهادته، لا تقبل، لا ينظر إليها القاضي ولا يسمعها. نعم.
ونفى ولدها،
يعني هنا الرجل لاعن المرأة وقال أشهد بالله 4 مرات، ثم قال وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي قالت أشهد بالله أنه كذب علي فيما رماني به، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين عند ذلك. وإذا قال وأن هذا الولد ليس لي ليس مني، معناه نفى الولد هذا ما يكون العلاقة، ونعرف أنه لا ميراث إلا بإثبات النسب، لأن أسباب الميراث 3: نكاح وولاء ونسب، أبو أخ عم ابن أخ نسب، لكن هذا ما في نسب لأنه نفاه. وقد قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
وتم اللعان بينهما،
تم اللعان يعني قبل ما يتم نتوقف، فإذا تم اللعان وكان من ضمن عبارات اللعان أن هذا الولد ليس ابني، ليس مني. نعم.
انتفى عنه.
انتفى عنه. نعم.
وانقطع تعصيبه منه،
يعني ما يعصب، يكون هذا الرجل لا يعصبه لأنه ليس ابنا له. نعم.
وانقطع تعصيبه منه.
نعم.
ولم يرثه هو ولا أحد من عصابته.
نعم.
وترث أمه وذو الفروض منه فروضهم والباقي لعصبته. وفيه روايتان، إحداهما أن عصبته عصبة أمه،
يعني رواية تقول عصبته عصبة أمه، إخوان أمه، أولادها إذا كان لها أولاد من زوج سابق، عمها، ابن عمها، هم عصبته. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وأولى الرجال به أقارب أمه.
أقارب أمه، أبوها، ابنها الثاني مثلا، إخوانها، أعمامها. نعم.
وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم.
نعم.
حكاه أحمد.
نعم.
والرواية الثانية أن أمه عصبته،
هي اللي تعصبه. نعم.
وإن لم تكن فعصبته.
ومر بنا في الفرائض بأن النساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة، كذا يا أبا فهد، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هي عصبة بالنفس إذا كانت معتقة. ومر بنا بأن النساء لا يرثن إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتق. حينما قلنا الولاء ما هو؟ قلنا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، مر بنا هذا في الفرائض. نعم.
وإن لم تكن فعصبتها عصبته، لما روى واثلة بن الأسقع.
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها
ترثه بالولاء، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم.
ولقيطها.
نعم.
وولدها الذي لعنت عليه.
وولدها الذي لعنت عليه لأنه أبوه تبرع منه. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنها قامت مقام أبي،
يعني كان له أبو قبل، لكن الأبو قال له: هذا الولد ما هو مني، ولعنها عليه فتبرع منه. نعم.
في انتسابه إليها.
نعم.
فقامت مقامه في حيازة ميراثه،
يعني لأن الأصل أن الأب هو الذي يعصب، الأم لها السدس إذا كان هناك جمع من الإخوة، أو الأم لها الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة. الأب تبرع، قال: لا خلاص أنا ما لي علاقة، أنا أجنبي. فالأم حلت محل الأب.
نعم. فعلى هذه الرواية، لو مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته الملاعنة،
يجعلونها لغز علماء الفقه يجعلون هذه المسألة، يجعلونها لغز ليختبروا طالب العلم عن مدى إلمامه بها. نعم. اقرأ من أول. فلو مات ابن ملاعنة، يعني الملاعنة هذه جدته. نعم. جدته لأبيه. نعم.
وخلف أمه وجدته،
وخلف أمه وجدته الملاعنة. نعم.
لكان لأمه الثلث والباقي لجدته.
نعم.
ويعايا
بها، يعني يجيبونها لغز. نعم. فيقال جدة،
جدة ورثت مع أم أكثر منها،
يعني الأم موجودة، والأصل إذا كانت الأم موجودة الجدة ما لا شيء، والآن الجدة أعطيناها أكثر، لأن الجدة هنا صارت عصبة، لأن الجدة صارت عصبة لأنها ملاعنة. نعم.
وإن خلف ابن الملاعنة أمه وأمه وأخاه وخاله فلأمه الثلث ولأخيه السدس وباقيه له.
نعم.
لأنه عصبة أمه في إحدى الروايتين.
نعم.
والأخرى الباقي للأم.
ولم وإن لم يكن
أخ
فالباقي للخال.
فالباقي للخال على إحدى الروايتين.
وقلنا إن كتاب الكافي يأتي بروايتين غالبا، لأنه ألفه رحمه الله لمن قطع شوطا في طلب العلم، وقطع يعني وقتا في الاستذكار والمعرفة، فألف رحمه الله 4 كتب. الأول العمدة للمبتدئين، ثم المقنع لمن قطع شوطا، ثم الكافي وهو كتابنا هذا لمن سار سيرا حسنا، ثم المغني وهو من أوسع الكتب في الفقه الحنابلة. نعم.
فصل. وللأب 3 أحوال: حال يرث فيها بالفرض المجرد.
بالفرض المجرد نقول له السدس عند ذكور الفرع الوارث، وله السدس وما أبقت الفروض عند إناث الفرع الوارث، وله المال بالتعصيب عند عدم الفرع الوارث.
نعم. وهي مع الابن أو ابنه يرث السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
ما المعنى يا شيخ صديق بالأبوين؟ الآية ولأبويه نعني الأب والجد. الأب والجد الأب نعم الأب من؟ ولأبويه يقولون لا الإخوان، الأم والأب. إذا قلنا الأبوان الأم والأب، وإذا قلنا الأسودان، يلا يا شيخ صديق، الأسودان والعمران أبو بكر وعمر، أحسنت، والجديدين الليل والنهار، إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس، أحسنت يا شيخ صديق. نعم.
وحال يرث فيها بالتعصيب المجرد، وهي مع عدم الولد، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث، دل على أن باقيه للأب. والحال الثالث يجتمع له الأمران.
يجتمع له الأمران: الإرث بالفرض السدس، وبالتعصيب ما أبقت الفروض، فهو يجمع بين الفرض والتعصيب، والفرض نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. نعم.
والحال الثالث يجتمع له الأمران: السدس بالفرض للآية، والباقي بالتعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وهي مع إناث الولد. فصل. وللجد
الجد. الجد إذا قلنا من الجد؟ الجد هو أبو الأب، أما أبو الأم فهو غير وارد هنا، ويسميه علماء الفرائض بالجد الفاسد، بالجد الفاسد. وأما الجد المعتبر فهو أبو الأب، فيقول هنا: وللجد أحوال. نعم.
وللجد أحوال الأب 3، وإذا اجتمع مع الأم أحد الزوجين فللأم الثلث كاملا، وله حال رابع، وهي مع الإخوة من الأبوين أو من الأب، فإنه لا يسقطه.
وإذا وجد عندنا جد وإخوة أشقاء وإخوة من الأب، فإن الإخوة الأشقاء يأخذون الإخوة من الأب معهم ويقولون هؤلاء إخوتنا، ليعدوهم على الجد. فإذا عدوهم وأخذوا نصيب وأخذ الجد نصيبه، رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة من الأب وأخذوا ما معهم، وتسمى بالمعادة، يعدونهم على الجد لأجل أن يكون نصيب الإخوة أكثر، ثم يأخذون ما بيدهم لأنهم أشقاء. والجد والأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب. نعم،
لأنهم يدلون بالأب فلم يسقطهم كأم الأب، ولكنه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث.
نعم. يخير، مر بنا بأنه يخير. نعم،
والباقي لهم، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، وجعل للجد الأحظ من ثلاثة أشياء:
المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل.
نعم، المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي، لأن الفرض كالمستحق، فصار الباقي كجميع المال،
أو سدس جميع المال،
أو سدس جميع المال،
لأن ولد الصلب
لا يمنعونه السدس، فولد الأب أولى.
نعم،
ولا يفرض للأخوات مع الجد، لأننا جعلناه كالأخ، فيعصب الأخت كالأخ. ولا تعول مسائله إلا في مسألة واحدة تسمى الأكدرية،
لأنها كدرت على زيد أصوله. نعم،
لتكديرها أصول زيد، حيث أعال مسائل الجد وفرض للأخت معه، وهي زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ثم يفرض للأخت النصف لأنه لم يبق لها شيء، ولا
وتعول المسألة،
ولا مسقط لها هاهنا.
ثم يأتي الجد ويأخذ ما معها، وتتقاسم هي وإياه، للذكر سهم وللأنثى، للذكر سهمين وللأنثى سهم.
نعم،
ثم يسمى المعادة.
ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت، فيقسم بينهما على ثلاثة،
وقلنا تسمى الأكدرية وليست المعادة. نعم،
لئلا تفضل الأخت الجد، فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها، وهي نعم. تسعة،
فيكون 27،
صارت من 27، للأم 6 وللزوج 9 وللجد 8 وللأخت 4.
نعم،
ولو كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ولو كان مكان الأخت أخ كان المال بينهم أثلاثة.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن نتناقش فيما هناك من أسئلة. هذه مسألة من أحد الأخوان الأكارم، يقول: مات رجل عن زوجة وأخ لأم، نقول الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخ من الأم له السدس، والباقي لأقرب رجل ذكر، ففيها ربع وسدس، فهي من 12، الزوجة لها 3 والأخ من الأم له 2 والباقي لأقرب رجل ذكر. يقول هنا: الزوجة ماتت عن أخ وأبناء وابن توفي قبلها، الابن اللي توفي قبلها ما له شيء، ولكن ماتت عن أخ وأبناء، الأخ ما له شيء، وإنما لأبنائها للذكر مثل حظ الأنثيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.